بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم: قبل أن ندخل في الدرس قرأنا حديث يعني في مسألة من قال مطرنا بنوع كذا وكذا، فيه تفصيل هكذا: من اعتقد أن الكواكب والأنواء تنزل المطر وهي تنشئ السحاب وتنشئ الأمطار فهذا شرك، هذا يعتبر كفرا لأنه نسب النعمة إلى غير الله. وإن أراد يعني أن مطرنا بنوع كذا وكذا بمعنى أن هذا وقت عود الله فيه الناس بإنزال المطر فهذا لا بأس، يعني مكروه فقط ليس بشرك. إذا قصد أن هذا النوع بمعنى هذا الوقت عود الله فيه العباد بإنزال المطر، طيب صار مثل أن تقول مطرنا في يوم كذا في شهر كذا ما في بأس، لكن يكره هذا اللفظ، لا تقل مطرنا بنوع كذا وكذا لأنه يحتمل باطلا. وهذا شرك ربوبية، لأن أهل الجاهلية كانوا يقعون في شرك الربوبية، كانوا يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا يعني أنهم يظنون أنه يؤثر. فمن كان من أهل الإسلام مثلا يعتقد هذا الاعتقاد فهو أيضا أشرك. طيب، لكن لو كان قال هذا مجرد قول فهو شرك كفر أصغر، نعم، أو يقال يكون كما سمعت مكروه كما قاله أهل العلم. إيه بس هو جاءت رواية أخرى في الثانية: أصبح مؤمن بي أو قال شاكر وكافر، أي كافر بالنعمة. نعم، الرياح مبشرات لا بأس، هي مبشرة لكن قد يقع مطر وقد لا يقع مطر. لا بأس، استدل بأن الرياح الباردة أو الشمالية تكون سببا في إنزال المطر، ما في يعني معارضة، هذا جائز لأنه قد يحصل المطر وقد لا يحصل. مثل أصحاب أيضا الإذاعات ربما عندهم مقاييس وميزانيات موازين الرياح والبرودة وكذا، فقد يقولون قد تسقط أمطار، يتوقع، هم يقولون يتوقع سقوط أمطار، وقد يقولون بإذن الله تقع أمطار، فهذا ما في بأس إن شاء الله، لأنهم ما يقولون سينزل المطر في يوم كذا في ساعة كذا، يجزمون أنه قد يقع وقد لا يقع وهذا معلوم. مطرنا بالليل يعني في الليل با هنا معنى، لكن هم أرادوا هذا مطرنا بنوع كذا وكذا خلاف مطرنا بالليل. ثاني يعني ما يقول بنوع كذا أي في وقت كذا، إيه هذا يكون معنى على النية الأخرى، لكن اللفظ هو منكر، اللفظ لا يصح لأن الشرع جاء بالنهي عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى وهو ثقة حافظ جليل، قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي وهو من كبار أهل العلم، قال عن شعبة هو ابن الحجاج عن عبد الله بن عبد الله بن جابر ويقال ابن جابر، عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيق البصري ثقة من رجال البخاري من رجال مسلم والأربعة ولم يروي له البخاري. قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق بغض الأنصار وآية الإيمان المؤمن حب الأنصار. يعني علامة من علامات النفاق تعرف أن هذا منحرف عن الحق وزائغ عن الحق إما نفاقا أكبر أو نفاقا أصغر. فإن بغض الأنصار من أجل أنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نفاق أكبر. كيف تبغضهم؟ وهذا هو كان شأن المنافقين الاعتقاديين أنهم كانوا يبغضون الأنصار لمناصرتهم الدين والنبي عليه الصلاة والسلام. طيب فاستحقوا فهذا علامة واضحة من علامات النفاق الأكبر. وحب الأنصار من علامات الإيمان لأنك تحبهم لنصرتهم لرسول الله لنصرتهم للدين لإنفاقهم في سبيل الله. ويستفاد من هذا أن الرافضة يعتبرون منافقين إما أن يصل بعضهم إلى النفاق الأكبر أو النفاق الأصغر. نعم لأن الرافضة كفروا أكثر الصحابة ومنهم الأنصار ومنهم المهاجرون إلا نحو 17 رجلا بل بعضهم الكاملية أو طائفة من الروافض بعضهم كفر الكل. قال علي قال الصحابة كفروا لمقاتلتهم علي وعلي كفر لأنه لم يأخذ الخلافة. انظر على زندقة عند هؤلاء فكفر جميع الصحابة ما بقي معه شيء فصار يتهم الدين لأنه جاء من طريق كفار. إذن القرآن جاءنا من طريق من؟ من طريق هؤلاء الذين هم كفر والعياذ بالله من قول الرافضة وأتباعهم. فهو هذا زنديق. فحب الصحابة جميعا الأنصار وغيرهم من الإيمان حب المهاجرين من الإيمان لأنهم في الحقيقة أفضل من الأنصار لكن جاء ذكر الأنصار لأنهم أكثر من ناصر النبي صلى الله عليه وسلم ناصروه بالمال وكانوا أكثر من المهاجرين في أول الأمر أصلا فهم آووه بأموالهم وآووه بما ونصروه بأموالهم وأنفسهم. كان المنافقون يبغضون الأنصار لأنهم آووا أيضا المهاجرين آووا المهاجرين. فربما قال المنافق لولا هؤلاء الأنصار ما بقوا عندنا ما بقى المهاجر والنبي عندنا أصلا. فهذا السر والله أعلم. طيب فمن يبغض المهاجرين أيضا فهو أضل لأن فيهم الخلفاء الأربعة وفيهم كذلك العشر المبشرين بالجنة وغيرهم من الفضلاء. مثلما الآن مثلا انظر السني من يحب؟ يحب أهل السنة. الطائع يحب الطائعين. المصلي يحب المصلين أم لا؟ من يبغض المصلين؟ قطاع الصلاة والفجار. من يبغض أهل الحق؟ أهل الباطل. فهمت الآن؟ فما يبغض الصحابة إلا رجل منحرف زائغ عن الحق. كذلك الذي يبغض علماء السنة هذا عنده بدعة وضلالة ومنحرف عن الحق بحسب بغضه ما يكفر لكن يقال عنده ضلالة عنده ضلالات. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي هو البصري ثقة نحن قلنا عبد الله بن عبد الله بن جبر قلنا بصري لا أنصاري مدني ثقة يحيى بن حبيب الحارث هو البصري ثقة أيضا من رجال مسلم والأول من رجال الجماعة قال حدثنا خالد يعني بن الحارث هو الهجيمي أبو عثمان البصري ثقة ثابت قاله الجماعة أيضا قال حدثنا شعبة هو بصري إمام لقب بأمير المؤمنين في الحديث عن عبد الله بن عبد الله هو البصري هو الأنصاري المدني ثقة من رجال الجماعة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق هذا مثل حديث علي أن النبي أنه قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق طيب فمثل هذا تفسر أن قوله لعلي من أبغض عليا من أجل إيمانه ونصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا نفاق أكبر نفاق أكبر وإن أما إن أبغضه من أجل مال ومن أجل دنيا وخصومات كما حصل هذا ما يقال إنه منافق نفاق أكبر هذا معروف إنه يحصل بين المؤمنين يعني بعض التشادد وبعض يعني الأمور التي تحصل فلا يقال إن هذا منافق نفاق أكبر لا إنما إذا بغضه من أجل الدين فيصير منافقا نفاقا أكبر فيقال للرافضي أنتم على أمرين هذا مثل هذا طيب فمن أبغض عليا لدينه نافق نفاقا أكبر ومن أبغض الأنصار أيضا من أجل نصرتهم وهو الظاهر لأن ما بين الرافضة وبين الأنصار ها إيش معهم هل معهم دنيا حتى يختصموا ويخاصمونهم عليها إنما هو من أجل دينهم ونصرتهم وجهادهم والله المستعان فلا يحل بغضهم بل يجب يعني محبتهم فمحبتهم من الإيمان والدين ودليل على أن الإيمان هو أجزاء فحب الأنصار من الإيمان وحب علي من الإيمان وحب أبي بكر وعمر عثمان من الإيمان حب المؤمنين أيضا من الإيمان طيب لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحابوا قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن معاذ هو العنبري حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال وهذا قاص الشيعة ثقة قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله قال شعبة قلت لعدي سمعته من البراء قال إياي حدث ما أعرب إياي حدث
إياي
حدث الحسين فعل مقدم، حدث فعل ماضي مؤخر. استنى، هيايا ضمير، ضمير منفصل، ضمير النصب، حدث فعل ماضي. قال رحمه الله: طيب، قوله لا يحب لا يحبهم إلا مؤمن الأنصار ولا يبغضهم إلا منافق هو كالأول، من أحبهم أحبه الله. انظر على كرام، ينبغي للشخص أن يتسبب بالأعمال الطيبة التي تكون سببا أن الله يحبه، يحب العبد. من هذه الأسباب حب الأنصار، حب الحسن والحسين أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من أحبهما فأحبه، وأحب من اللهم أحبهما وأحب من يحبهما. طيب، نعم، نحن نحبهم لله. كذلك أيضا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب محبة الله لك. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أيضا بعض حبك لإخوانك المؤمنين حبا صادقا، من الرجل الذي زار أخا له في قرية فأرسل الله على مدرجته ملكا على صورة إنسان، فقال له: أين تذهب؟ قال: أريد هذه القرية. قال: ماذا؟ قال: إنني أخا أحبه في الله، أريد أن أزوره. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال له: إنما أحبه في الله. قال: أنا رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته. هذه رواه هذا الحديث رواه مسلم، وهذه كرامة الحقيقة للشخص أن الله يحبه. طيب، فإذا كنت تحب العباد الصالحين والصادقين فأنت مأجور، وقد يكون سببا في محبة الله لك. طيب، أيضا محبة التوحيد ومحبة لا إله إلا الله، نعم، محبة الدين كليا. الشاهد أن التوحيد إذا أحببت وأحببت السور التي تكون فيها ذكر الله وتعظيم الله قد يحبك الله. مثل الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية، فكان يصلي بالناس، فكان يقرأ سورة ويقرأ قل هو الله أحد بعدها، يقرأ سورتين بعد الفاتحة، فقالوا له: إما أن تقرأ بها وإلا تترك، وإلا أما تكتفي بواحدة؟ قال: بلى، ولكن هذه سورة إني أحبها، إن شئتم قرأت لكم وإلا نظرتم قارئا آخر. قالوا: لا، رأوه أفضلهم. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال: ما حملك على أنك تقرأ بها ما تكتفي بسورة؟ قال: يا رسول الله، إني أحبها، إنها صفة الرحمن وإني أحبها. قال: أحبك الله كما أحببتها. في رواية: حبك إياه أدخلك الجنة. نعم، فهذا الذي يحب الدين ويحب التوحيد ويحب الأدلة التي تصف الله، تصف الرحمن سبحانه، لا شك أن هذا من أسباب محبة الله العبد. كثرة الذكر والنوافل بعد الفرائض سبب في محبة الله للعبد، مثل حديث قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع بها وصرع الذي يبصر بها وإذا التي يفتش بها. البخاري وغيره. طيب، فهناك أيضا مسائل أخرى، إن الله يحب المحسنين، الإحسان في العمل إتقانه، إخلاص العمل لله، ثم الإحسان إلى الخلق أيضا. إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين. نعم، نعم، قد قلتها أولا. أين كنت؟ سافرت صنعاء. أفاك الله. أحسن. التطهر من الذنوب، التطهر من النجاسات. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طيب، جزاكم الله خيرا. لو أن واحدا كتبها في رأس أقلام حلو، هذه ممكن تصلح أن تكون خطبة. نعم، أحسن. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. المجاهدون يحبهم الله، الذين يخلصون في جهادهم. أحسن. حديث عبد سعد بن أبي وقاص، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، الذي ما يحب الشهرة، يحب أن يتمسكن. وهكذا أيضا تحفى بعبادته وهو متق لربه في فعل الواجبات وبعض المستحبات وترك المحرمات. نعم، يعني الذي يظهر نعم الله من باب الشكر لها، الله يحب ذلك، لا بأس، لكن مش في الفاعل نفسه، لكن هو إذا أحب الفعل لا شك أن الفاعل مأجور. نعم، القوة في الدين. نعم، الشخص يكون قويا في إيمانه وعبادته. المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. نعم، ذكر وإن كنتم تحب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. الصبر على الابتلاء، إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. نعم، 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 أحسنت، أحسنت، صحيح. المتحاب في الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا. أيضا المجالسة في الله، المجالسة في الله مثل هذه مجالس العلم، مجالس الزيارة، مجالس كذلك تكون في قراءة القرآن ونحوه، هذه المجالس لله، يحبها الله ويحب فاعليها. والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا، المزاورة في الله هذه أيضا من أسباب محبة الله عز وجل. نعم، يا من يقول من قبل المشرق، نعم، أين المتحابون في جلالي ظلهم في ظلي. نعم، محبة في الله سبب أن الله يحبك. وجبت محبتي عند مالك، جاء من حديث معاذ وجاء من حديث غيره. طيب، حقت في رواية، حقت محبتي. لا بس، هي المحبة في الله تعم أنك ما تحب إلا أولياءه، ما تحب إلا أولياء الله، لا شك. قد ينسى الإنسان يكتب ولا شيء صح تزل على الفائدة، ثم يكون الشخص يكتب وتزل على الفائدة، ما في عتاب إن شاء الله. نعم، التوبة، صحيح، التوبة من أسباب محبة الله للعبد، أن الشخص إذا أخطأ طيب ورجع فالله يحبه، لله أفرح بتوبة العبد من أحدكم. نعم إيش السبب؟ لكن ليش حبه؟ إيش السبب؟ خلاص هو هذا الأعمال الصالحة. نعم خفض الجناح المؤمنين ومحبة المؤمنين والتواضع لهم. صحيح. لا سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إن الله إذا أحب عبدا عسله. قيل وما عسله؟ قال يفتح له عمل خير قبل موته حتى يرضى عنه من بحوله أو من حوله. نعم فيرضى عنه من حوله. قال أخوكم عبد الرحمن حديث زهدنا عندنا في أيدي الناس يحبك الناس أصحاب في الدنيا يحبك الله لكنه ضعيف. الله المستعان. نعم أحسنت. إن الله يحب أن تؤتى عزائم رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يعني أن العمل بالعذاب بالرخص يعني طريق إلى أن الله قد يحبك. يعني محتمل هذا. خيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ها لا بأس حب الأعمال هذه أشياء كثيرة. هذا موضوع آخر. لا بأس حب الأعمال إلى الله ما داوم عليها صاحبها. نعم بارك الله فيك. قال مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة بن الرحمن القاري وثقه أحمد يعقوب بن عبد الرحمن القاري وثقه أحمد بن معين وسهيل صدوق وأبوه ثقة سهيل بن أبي حصالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. أي الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يبغض الأنصار بل يحبه. فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يبغض الأنصار. مفهوم أن الذي يبغضهم ليس عنده إيمان بالله واليوم الآخر كما سمعت. أما إذا حصلت بين أنصاري وغيره من الأمور الدنيوية وقع بينهم شحنة وبغضة ذاك في زمانهم هذا ما يقال له منافق. طيب بارك فيكم. لأن المشاحة على الدنيا تحصل. المشاحة على الدنيا تحصل. والله المستعان.